أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كان الحديث في الفصل الأول من هذه الآية المباركة، وقلنا أن هناك مجموعة من الأبحاث يتضمنها هذا الفصل، وانتهينا بحمد الله تعالى إلى أن الدين الذي هو الإسلام واحد لا متعدد، وبينا أن وحدة هذا الدين هي وحدة حقيقية، ولكنها لها مراتب مختلفة، كل مرتبة لاحقة هي أكمل من المرتبة السابقة عليها مع اشتراكها جميعا في الأصول والخطوط العامة كما أشرنا. وإلى أن ننتهي إلى الدين الذي جاء به، أو المرتبة من هذا الدين التي جاء بها الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عبر القرآن الكريم عن هذا الدين وعن هذه المرتبة: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى أن قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الحقيقة التي أشرنا إليها يؤكدها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان، صفحة 120، هناك تحت هذه الآية، تحت ذيل هذه الآية المباركة، يقول بأنه إن الدين عند الله سبحانه واحد لا اختلاف فيه، لم يأمر عباده إلا به، ولم يبين لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إياه، ولم ينصب الآيات الدالة إلا له. ما هو هذا الدين؟ قال: وهو التسليم للحق الذي هو حق الاعتقاد وحق العمل. وبعبارة أخرى، هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المعارف والأحكام، وهو محل الشاهد، وهو وإن اختلف كما وكيفا على ما يحكيه الله سبحانه في كتابه، غير أنه ليس في الحقيقة إلا أمرا واحدا. هذا الدين وإن اختلف على مدار الأنبياء والمرسلين كما وكيفا، سيتضح بأنه كيف يختلف كما، أما اختلافه كيفا فقد اتضح فيما سبق، ولكنه الجميع يشير إلى حقيقة واحدة. وإنما الاختلاف في الشرائع بين الكمال والنقص دون التضاد والتنافي، والتفاضل بينها بالدرجات، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق مفصلا. البحث الجديد الذي لا بد أن يعرض أيضا في ضمن هذا الفاصل هو أنه إذا كان الدين واحدا لا تعدد فيه، إن الدين عند الله الإسلام، إذن كيف التوفيق بين هذا الذي ذكر هنا وما ذكرته آيات أخرى، كما في سورة المائدة قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الآية 48 من سورة المائدة. أو قال تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، الآية 18 من سورة الجاثية. فمن الواضح بأن هاتين الآيتين
تبين لنا بأنه لكل أمة شريعة ومنهاج خاص، فكيف التوفيق بين تعدد الشرائع من جهة وبين وحدة الدين من جهة أخرى؟ لكي يتضح الجواب عن هذه الحقيقة لا بد أن نرجع إلى الإنسان مرة أخرى. نتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا أن هذا الدين إنما جاء ليهدي الإنسان في طريق قربه وصعوده إلى الله سبحانه وتعالى، فهو دين لأجل الإنسان، وجد هذا الدين لأجل أن يوصل الإنسان إلى الهدف والغاية التي من أجلها خلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الدين إنما جاء ليهدي الإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس فإذا عرفنا الإنسان عند ذلك نستطيع أن نعرف هذا الدين جيدا، خصوصا ونحن ذكرنا فيما سبق بأن هذا الدين إنما هو دين الفطرة، يعني جاء لينسجم مع الإنسان وفطرته. عندما نرجع إلى الإنسان نجد أن الإنسان حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لا أقل لها بعدان، بعد ثابت لا يتغير، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم نفخت فيه من روحي، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر، وبعد مادي مرتبط بالأرض وبطبيعة الإنسان. إذن نحن عندما نضع يدنا على هذا الإنسان الذي جاء الدين لأجله نجد أنه يوجد فيه بعدان، بعد مرتبط بعالم الملكوت، بعالم الغيب وبتعبير القرآن الكريم بالروح، وبعد مرتبط بعالم المادة وبعالم التغير ونحو ذلك. إذا نظرنا إلى هذين البعدين، التفت جيدا، إذا نظرنا إلى هذين البعدين صحيح أنه بحسب التحليل العقلي هما شيئان أحدهما غير الآخر، ولكنه في الإنسان أيضا هما اثنان أو حقيقة واحدة لها مرتبتان. ذكرنا في أبحاث علم النفس الفلسفي أن الإنسان حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب متعددة، واحدة من مراتب حقيقة الإنسان هو ماذا؟ بعده الجسداني، بعده المادي، بعده البدني، بعده الطبيعي وما شئت فسميه. إذن هذه الحقيقة ليست شيء واحد لها مرتبة واحدة، بل هذه الحقيقة التي هي الإنسان حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة، وهذا موكول إلى الأبحاث الفلسفية في علم النفس الفلسفي لنبين مراتب هذه النفس. المهم الآن بحثنا بحث تفسيري ولا علاقة له بالأبحاث الفلسفية، ونحن عندما نرجع إلى الأبحاث التفسيرية نجد أن القرآن الكريم يقول خلق هذا الإنسان من الطين ثم نفخت فيه من روحي أو أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وعندما نأتي إلى هذين البعدين، يعني البعد الذي يرتبط بالملكوت، نجد أن هذا البعد ثابت لا يتغير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن هذه الفطرة قابلة للنمو والتكامل، لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول ثابتة لا تتغير يعني لا تتكامل، لا لا لا، أنها ثابتة يعني حاجاتها ثابتة لا تتغير، ولكنه درجات تكاملها
في تكامل مستمر، درجات نموها في تكامل مستمر، من قبيل ما عبر عنه القرآن الكريم: أنبتكم من الأرض نباتا شجرة في نمو مستمر. ومن هنا في كل مرتبة من مراتب نموها هذه الفطرة تحتاج إلى مرتبة من مراتب الاعتقادات، مرتبة من مراتب التوحيد والنبوة والمعاد والأخلاق ونحو ذلك. أما عندما نأتي إلى بعدها الطبعي، إلى بعدها المادي، نجد بأن حاجاتها ما هي متغيرة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذا اتضح أن في الإنسان يوجد بعدان ثابت ولكن متطور ومتكامل ومتغير، وهو المرتبط بالبعد المادي، بطبيعة الحال بعد لا يتوقع أحد أن الدين عندما يأتي يأتي بنحو ماذا؟ بنحو ثابت، لأن هذا الدين إنما جاء لأجل الإنسان، فلا بد أن ينسجم مع حاجات الإنسان. فما فالبعد الذي يرتبط بالبعد الفطري فيه فهو ثابت، إن الدين عند الله الإسلام، ولكنه متكامل، كل مرتبة لاحقة أكمل من مرتبتها السابقة. أما البعد الذي يرتبط ببعده المادي، هنا عبر عنه القرآن الكريم بالشريعة، فالشريعة هي تلك الأمور التي تحاول أن تلبي الحاجات المتغيرة في البعد المتغير من وجود الإنسان، وحيث أن هذا البعد من وجود الإنسان متغير، بطبيعة الحال أن الشريعة التي تلبي هذه الحاجة سوف تكون متعددة. وهنا نستطيع أن نعبر، التفت جيدا، وهنا نستطيع أن نعبر أن الشريعة اللاحقة كاملة والشريعة السابقة ناقصة. هنا نقص كمال يمكن أن يتصور. أما في البعد الثابت لا يوجد عندنا نقص وكمال، عندنا كمال وأكمال، وإلا ذاك البعد لا يوجد فيه تغير، وإنما يوجد فيه تكامل مستمر. إذن على هذا الأساس نستطيع أن نفهم لماذا أن القرآن الكريم بالنسبة إلى الدين قال إن الدين عند الله الإسلام، إلى أن جاء إلى الإسلام الحقيقي وهو الإسلام الخاتم قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني صار كاملا أو أكمل بعد أن كان كاملا. أما عندما جاء إلى الشريعة قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن هنا تجد بأن الشريعة اللاحقة تنسخ الشريعة السابقة، ولكنه لا يوجد عندنا نسخ في الدين، لا يوجد عندنا أن الدين اللاحق ينسخ الدين السابق أبدا، وإنما جملة من الأحكام والقوانين التي كانت كافية للإنسان في زمانه ومكانه السابق نجد أن الشريعة اللاحقة تنسخ ذلك. وهذا ليس ببعيد، حتى في الشريعة الواحدة النسخ وارد. أنتم عندما تأتون إلى الإسلام تجدون أن جملة من الشرائع المتأخرة زمانا تنسخ مجموعة من الشرائع المتقدمة زمانا في الشريعة الواحدة. طب كيف توجيه ذلك؟ ما هو توجيهه؟ توجيهه أنه كما قرأتم في محله في علم الأصول أن النسخ مرجعه إلى التخصيص الأزماني، لأن التخصيص تارة يكون بلحاظ الأفراد وأخرى يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأزمان. إلى زمن معين هذا الحكم وهذا القانون كان يمكنه أن ينظم حياة الإنسان، وبعد ذلك الزمان بعد ذاك الحكم لا يستطيع أن ينظم وأن يلبي حاجة الإنسان. فلهذا أنتم لا تجدون في الدين الإسلامي وهو الذي جاء به الخاتم نسخ يرتبط بالعقائد، نسخ يرتبط بالأخلاق، وإنما النسخ يرتبط بعالم ماذا؟ بعالم التشريعات والقوانين. كذلك كل شريعة لاحقة تنسخ الشريعة السابقة، لا أنها عقيدة لاحقة تنسخ عقيدة سابقة، أو أخلاق لاحق خلق لاحق ينسخ خلقا سابق. فلهذا يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما هو المأثور عنه من الفريقين: إنما بعثت هسه إما لأتمم مكارم الأخلاق، وإما بعثت بمكارم الأخلاق، وإلا الأخلاق كانت موجودة، مكارمها هذه الزيادة جاءت على يد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه من الطبيعي هذا الدين، هذه المجموعة التي هي خطوط عامة في الاعتقاد والأخلاق والقوانين والأحكام، لما هي قد جاءت لتلبية حاجة الإنسان نجد أنها تنسجم مع وجود الإنسان، فما يرتبط ببعده الثابت المتكامل وهو الاعتقاد والأخلاق هذا لا ينسخ، ولكنه ماذا؟ يزداد كما وكيفا. أما ما يرتبط ببعده المتغير هذا ينسخ من شريعة إلى شريعة، بل يمكن أن ينسخ في شريعة واحدة. إذا لا تنافية بين قوله إن الدين عند الله الإسلام وبين قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى المجلد الخامس، طبعا يكون في علم الإخوة أن الشرائع خمس لا أكثر، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه بعدد الأنبياء توجد عندنا شرائع، لا لا لا، الشرائع التي تكلم عنها القرآن الكريم إنما هي شرائع أنبيائي أولي العزم، هؤلاء كان دينهم واحد وهو الإسلام، نعم شرائعهم كانت متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فقط في بعد الشريعة، وإلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن الدين واحد بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة من أنبياء أولي العزم، وإنما الاختلاف في الشريعة. فلهذا في الرواية ظاهرا عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ينقل هذه الرواية الطباطبائي في الميزان المجلد الثاني صفحة 145 في العيون على أبي الحسن الرضا، قال: إنما سمي أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع. إذن واحدة من أهم أسباب تسمية هؤلاء بأنهم أولي العزم لأنه لكل واحد منهم كان له شريعة خاصة به، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ذلك أن كل نبي كان بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه. التفت إلى العبارة شريعته ومنهاجه، شرعة ومنهاجا كما في آية سورة المائدة، وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل. ومن هنا يتضح معنى الكتاب في القرآن الكريم بأن المراد آتاهم الكتاب، الأصول واحدة مع اختلاف في الدرجة ومع اختلاف في المرتبة كما أشرنا، وإنما الكتاب إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الشريعة التي أوتيت لذلك النبي من أنبياء أولي العزم. يقول: وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه، وتابعا لكتابه إلى زمن موسى، وهكذا إلى زمن عيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على منهاجه وشريعته إلى زمن نبينا صلى الله عليه وآله. فهؤلاء الخمسة أولي العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل، وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة. التفت للتعابير، دقة التعبير، الشريعة لا تنسخ، وإلا الدين لم ينسخ أبدا منذ جاء آدم وإلى قيام الساعة. الدين إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان هناك نسخ فيرتبط بعالم ماذا؟ بعالم التشريع، لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، لأن النبي إنما يأتي بشريعة جديدة. فمن ادعى بعده النبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب، مراد بالكتاب يعني ماذا؟ يعني بشريعة، فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. هسه الآن يبقى هنا تساؤل، خلي ذهنك يمي، يبقى هنا تساؤل، وهو أنه كما نحن عرفنا أن الأمم السابقة كانت الشريعة تأتي، فلما كانت البشرية تتجاوز مرتبة الشريعة كنا نحتاج إلى شريعة ماذا؟ جديدة لكي تستجيب لمتطلبات البشرية. خب لماذا أن هذه السنة أبطلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ خب البشرية أيضا في ماذا؟ في تكامل مستمر، فلماذا أنه لا توجد شريعة بعد شريعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا يقول الأعلام بأن الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى في قرآنه، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في بياناتهم أعطوا ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة. ولكن لما كانت الحوادث غير متناهية والبيانات التي صدرت منهم ماذا؟ متناهية، عند ذلك جاء باب الاجتهاد ليستطيع أن يلبي حاجة الإنسان إلى قيام الساعة. إذن ضرورة الاجتهاد هنا تتضح لنا بأن الاجتهاد هو الذي يعطي بعد الخاتمية في هذه الشريعة. يعني لو لم يكن الاجتهاد مفتوحا في الشريعة، هذا معناه أن هذه الشريعة يمكنها أن تكون الشريعة الخاتمة أو لا يمكنها. ها؟ لا يمكنها، لأنها لا تستطيع أن تستجيب لكل متطلبات الإنسان إلى قيام الساعة. فالاجتهاد هو الذي يعطي. طبعا عندما أقول اجتهاد، هسه أنا عندي مفهوم عن الاجتهاد غير لعله هذا الاجتهاد المصطلح، وسيد الإمام قدس سره مرارا قال بأن هذا الاجتهاد المصطلح غير كاف لإدارة الأمة. على أي الأحوال، عندما أقول اجتهاد مرادي الاجتهاد بالنحو الذي يستطيع أن يستجيب لكل متطلبات الإنسانية إلى قيام الساعة. مو الاجتهاد يعني مولانا عندنا 5 أقوال في كتاب الطهارة خلي يصيرن 7 أقوال، هذا لا يستطيع أن يستجيب لمتطلبات الإنسان. فلهذا تجدون، والتجربة أمامكم الآن، فلهذا تجدون أنه بعد 20 عاما من انتصار الثورة الإسلامية في إيران إلى الآن في كثير من المواقع إلى الآن النظرية الإسلامية غير واضحة. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ها؟ لأنه لا توجد رؤية إسلامية عن هذه القضية. مرة تجد أنه الاتجاه الرسمي يتجه إلى الاقتصاد المفتوح وإلى اقتصاد السوق وهو اقتصاد الرأسمالي، وأخرى يتوجه إلى الاقتصاد المغلق وإلى اقتصاد الدولة وهو الاقتصاد الاشتراكي، وثالثة يحاول أن يمزج، ورابعة يتحير يمينا ويسارا. لماذا مولانا؟ أنا لماذا في كتاب الطهارة لا يتحيرون؟ لأنه في كتاب الطهارة يوجد هناك بحث 1000 سنة 1300 سنة، فما مشكلة، لا توجد مشكلة في كتاب الطهارة أو في كتاب الصوم، وإنما المشكلة في إدارة الحياة، في أبعاد الاقتصادية، في أبعاد السياسية، في أبعاد العلاقات الدولية، في أبعادها. وأنتم تجدون الآن الاختلاف القائم بحمد الله تعالى في السنتين 3 الأخيرة، أنتم تجدون الاختلاف القائم بين أعمدة القوم، أنهم في النتيجة نتوجه بهذا الاتجاه أن نتوجه بهذا الاتجاه، نقيم علاقات مع الدولة الكذائية أو لا نقيم علاقة. إذن التفتوا جيدا، عندما أقول اجتهاد هو الذي عبرت عنه الآية المباركة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، أين؟ في الدين، دين، مو ليتفقهوا في كتاب الصلاة والطهارة، ليتفقهوا في الدين. وما هو الدين؟ ها؟ الدين مجموعة شرائع، مجموعة أحكام، ها؟ لو الدين مجموعة عقائد وأخلاق ونظام كامل للحياة، أي منها؟ ها؟ ولكن هؤلاء مع الأسف في الحوزات العلمية هسه كثير منهم، وإلا استثناءات كبيرة واضحة من قبيل السيد الإمام قدس الله نفسه، من قبيل السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، من قبيل الشهيد المطهري، وهؤلاء على من قبيل السيد الطباطبائي. هؤلاء عرفوا بأن الاجتهاد ليس معناه الطهارة والصلاة، ولكنه في الأعم الأغلب أنت تجد أنهم لخصوا الدين في كتاب الفقه، يعني في الأحكام، ولخصوا الأحكام جميعا الذي هو إدارة الحياة أين؟ في الفقه. ولخصوا الفقه فقط ماذا؟ في كتابين يقرأ في الحوزة، كتاب الصلاة والطهارة وكتاب المكاسب، بداية القصة. ويصير الإنسان مجتهد، يصير مجتهد لما يصير مجتهد حتى لو لم يفهم بتعبيرهم، اقرأوا في مقدمات الاجتهاد عندهم، حتى لو لم يفهم تفسير القرآن الكريم، حتى لو لم يفهم، افترضوا انه لم يقرأ دورة التفسير، يمكنه ان يكون مجتهدا او لا يمكن. هسه ما ادري هذا الدين الذي يجتهدون، بل هسه ايات الاحكام هو يعد الفقيه منهم الكذا فقط يتعرض لمئتين ثلاثمائة من ايات الاحكام، والا القرآن بما هو قرآن الذي هو كتاب الله اساس الدين قائم في القرآن انت لا تجد على اي الاحوال. اذا الاجتهاد هو الذي يعطي لهذا الدين قابلية البقاء. هذا الكلام اللي أنا أقوله، وإن كان أنا تدرون مو بنائي أنه في مثل هذه القضايا أتكلم كثيرا، ولكنه هذه القضايا اللي أذكرها للإخوة أنا بودي أنها يلتفتون يتدبرون فيها، يعني لا تكون فقط مسألة ناقد ونتجاوز. أنتوا اطمئنوا بأنه هذا الجيل اللي موجود من الأعلام والمراجع اطمئنوا لا يعتقدون بهذا الكلام، ولا بنائهم يغيرون شيء من الحوزة، ولا لهم القدرة على تغيير الحوزة، هذه أنا منتهي منها. أنا ما أتوقع من المراجع الفعليين أنهم هؤلاء يغيرون شيئا من مناهج الحوزة، من حاجات الحوزة، من حاجات الناس، من متطلبات الناس، هذه مو فيها العالم أساسا، مو في هذا العالم أساسا. وإنما هم الأصلي أن يتوجه إلى هذا الجيل الجديد، يعني الجيل اللي الآن بدأ، هذه الدماء الجديدة التي بدأت تدخل إلى الحوزة، وقد جاءت من مختلف بقاع العالم، من مختلف بلاد المسلمين، وكل يعلم ما هي المشاكل، ما هي الحاجات، ما هي المتطلبات الاعتقادية، الأخلاقية، العملية، الأحكامية، القوانينية. لابد أن يتوجه الإخوة بهذا الاتجاه، يعني لا تستغرقهم الحوزة، وإلا مولانا هذه الحوزة كالبحر أساسا تأخذ الإنسان، لا يستطيع أن يفعل فيها شيئا. أنتم أمامكم الآن هذا درس التفسير، الآن صار لثلاث أربع سنوات أو أكثر في هذه الحوزة، ولكنه إلى الآن ما استطاع أن يجتذب طلب له بالنحو الذي ينبغي. أنا لو كان عندي هنا بحث فقه اطمئنوا الآن كان 200 نفر هنا موجودين، لو كانت أبحاث أخرى اطمئن الآن بحث في خارج أصول الآن كان الوضع هو أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه أنت تجلس مع نفس هؤلاء الطلبة تتكلم معهم، يقر لك بأنه الحوزة فقط مكتفية بالفقه والأصول، ولكن هو أيضا ينجذب مع ماذا؟ مع الفقه والأصول. لماذا؟ لأن العقل الجمعي كما يقول دورغايم، العقل الجمعي هو الحاكم، لأنه هذا يجلس في مجالس العلماء يجد يتكلمون في انقلاب النسبخ ولا يعرف انقلاب النسبخ، فيقال عنه جاهل، فيضطر أنه ماذا؟ يروح يتعمق في انقلاب النسبة وتعريف علم الأصول ومقدمة الواجب حتى من يجلس يماشيهم فيما يقول. التفت إلى هذه، فلهذا يحتاج الإنسان إلى قدرة كبيرة فكرية واستقلال كبير حتى يستطيع أن يتخلص من هذا الوضع القائم في الحوزة، حتى يستطيع أن يتعلم كم كلمة يخدم بها مجتمعه ويخدم بها دينه. على أي الأحوال أرجع إلى محل الكلام، إذن الشرائع خمسة كما تقول الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنه يتضح بأنه ما ذكره السيد الطباطبائي في المجلد الخامس من الميزان صفحة 350، هناك يوجد عنده بحث الإخوة بودي أن يراجعوه جيدا، كلام في معنى الشريعة والفرق بينها وبين الدين والملة في عرف القرآن. يقول معنى الشريعة كما عرفته هو الطريقة، والدين وكذلك الملة طريقة متخذة لكن الظاهرة. إذا ما الفرق بين الدين والشريعة إذا كان كل منهما طريقة؟ يقول لكن الظاهرة من القرآن أنه يستعمل الشريعة في معنى أخف من الدين، فكانت الشريعة هي الطريقة الممهدة لأمة من الأمم أو نبي من الأنبياء الذين بعثوا بها كشريعة نوح وشريعة الأنبياء الخمسة، والدين هو السنة والطريقة الإلهية لجميع الأمم. إذن كلاهما طريقة، ولكن الدين طريقة لجميع الأمم على اختلاف درجاتها مع اختلاف مراتبها. أما الشريعة طريقة ممهدة لجميع الأمم أو لأمة دون أخرى، ها تختلف من أمة إلى أخرى، فتقبل النسخ دون الدين بمعناه الوسيع. إذن الشريعة تقبل النسخ ولكن الدين لا يقبل الناس. فنسبة الشرائع الخاصة إلى الدين كنسبة الأحكام الجزئية في الإسلام فيها ناسخ ومنسوخ إلى أصل الدين. نسبة الشرائع المتعددة إلى الدين الكلي كنسبة الشرائع الجزئية في دين الإسلام إلى ماذا؟ إلى نفس الدين الإسلامي. يقبل الناسخ، يقبل التغير، لأنه مرتبط بالبعد المتغير من وجود الإنسان. خب سؤال، هذه هنا كم سؤال، وهو أنه إلى هنا ثبت لنا بأن الشريعة اللاحقة عادة تكون أكمل ماذا؟ من الشريعة السابقة عليها. وأنتم تعلمون بأن النبي في الشريعة السابقة كموسى كعيسى كإبراهيم يعمل بمقتضى شريعته لو بمقتضى الشريعة اللاحقة عليه، ومن الواضح بأنه يعمل بمقتضى شريعته. وهنا يلزم أن العامل بالشريعة اللاحقة أكمل من العامل ماذا؟ بالشريعة السابقة. فيلزم أن يكون الإنسان المتعارف العادي في الشريعة اللاحقة أكمل ماذا؟ من نبي الشريعة السابقة. ويمكن الالتزام بذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن الالتزام بذلك. إذن كيف نجيب على هذا التساؤل؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا التساؤل في الجزء الأول من الميزان صفحة 35. هناك في الجزء الأول من الميزان صفحة 35 أشار إلى هذه، قال: وكذا الإيراد عليه. يوجد عنده بحث مفصل، مجموعة من الإشكالات، ترد واحدة من الإشكالات هذا الإشكال بأن شريعتنا أكمل وأوسع من جميع الجهات من شرائع الأمم السابقة. فما معنى السؤال من الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم الله عليهم منهم، يعني من الشرائع السابقة، ونحن شريعتنا ماذا؟ أكمل من شريعتهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. خب الذين أنعمت عليهم من هم؟ في سورة النساء أو في آيات أخرى بينت الذين أنعمت عليهم نبيين صديقين شهداء وصالحين. إذن ما معنى أن نطلب من الله أن يهدينا صراطهم ونحن شريعتنا أكمل ماذا؟ من شريعتهم. وذلك هذا الجواب، وذلك أن كون شريعة أكمل من شريعة أمر، هذا قبلنا. أما وكون المتمسك بشريعة أكمل من المتمسك بشريعة أمر آخر وراءه، هذان أمران ليس خلط بينهما. الشريعة أكمل من شريعة أخرى، هذه مسألة قبول. أما المتمسك بهذه الشريعة أكمل من المتمسك بتلك الشريعة، هذه مسألة أخرى. سيدنا كيف؟ كيف إذا قلنا هذه الشريعة أكمل من تلك الشريعة فالمتمسك بها أكمل ماذا؟ من المتمسك بتلك. يقول: لا، ليس الكمال ينحصر في البعد التشريعي في وجود الإنسان حتى إذا كانت شريعته أكمل فهو أكمل ماذا؟ من اللاحقين. وإنما الكمال يرتبط بمجموع الدين، ومجموع الدين فيه ما هو؟ توحيد وأخلاق وشريعة، هذا أولا. وثانيا، ليس التمسك له مرتبة واحدة، وإنما التمسك له ماذا؟ مراتب متعددة. فقد يكون الإنسان بمرتبة من التمسك بالشريعة الأكمل، وذاك الذي قبله بمراتب أعلى من التمسك وإن كانت شريعته أقل كمالا، فذاك يكون أكمل من هذا. هسه بعد أنا ما أطيل الكلام في هذه النقطة. هنا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يدخل في بحث الولاية، هذه عبارته، التفت جيدا، يقول: فإن المؤمن المتعارف من مؤمني شريعة الخاتم مع كون شريعته أكمل وأوسع، ليس بأكمل من نوح وإبراهيم مع كون شريعتهما أقدم وأسباق، وليس ذلك إلا أن حكم الشرائع والعمل بها غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها والتخلق بها. هذا اللي أقول الميزان يحتاج دراسة لهالعبارات هذني، ولا مو مقصودي أنه كل جملة من جمل الميزان يحتاج دراسة. شوفوا هاي الجملة واحدة، غير حكم الولاية الحاصلة والتخلق بها. يعني شنو الولاية الحاصلة؟ يعني شنو التخلق بالشريعة؟ يقول عمل بالشريعة، وأنا دا أعمل بالشريعة آخرين دا يعملون بالشريعة. يقول لا، الولاية الحاصلة في الشريعة غير عمل العمل بالشريعة. هذه جملة فقط أنا أوضحها، معنى الولاية مرارا تتكرر أنه هؤلاء من أولياء الله. ذكرنا للإخوة أن الولاية تبدأ من السفر الثاني مو في السفر الأول، يعني من السفر من الحق إلى الخلق ولاية ماكو. الولاية متى تبدأ؟ تبدأ من الحق إلى الحق، هذا أولا. ما معنى الولاية؟ معنى الولاية أن الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان، وهو معكم أينما كنتم. فإذا استطاع الإنسان أن يكون قريبا من الله، هنا تتحقق أول مراتب الولاية. كيف يكون قريبا من الله؟ أن تكون أحواله، صفاته، ذاته كلها تكون إلهية، لا يوجد للنصيب شيطان فيها. هذه مراتب الولاية. إذا بدأ الإنسان بالقرب الإلهي، مو مجموعة أعمال يؤديها، مو مجموعة ألفاظ يتكلم بها، مو مجموعة حركات يؤديها نقر كنقر الغراب، هذا عمل بالشريعة. الآن الإنسان اللي يصلي وقلبه مشغول بغير الله، هذه الصلاة بحسب الفقه صحيحة ومجزية ومقبولة أيضا، ولكن هذه لا تورث الإنسان ماذا؟ الولاية. هذه لا تورث الإنسان قربا. الذي يورث الإنسان قربا هو أنه يتحول هذا الوجود ذاتا صفة فعلا، فيكون ماذا؟ فيكون إلهيا، ثم يتحول من حال إلى ملكة، ثم من ملكة إلى مقام، ثم من مقام إلى تخلق، ثم من تخلق إلى تحقق، ثم من تحقق إلى فناء. هذا اللي لابد يحتاج. فلهذا التفتوا العبارة، يقول غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها والتخلق بها، وبعد التخلق أيضا مراتب، وبعد الفناء إذا حصل للإنسان صحو بعد المحو بتعبيرهم، عند ذلك هذا الإنسان يستطيع أن يكون مربيا لغيره، يكون عالما ربانيا. هذا الإنسان يبدأ سفره الثالث، وهو السفر من الحق إلى من؟ وإلا الذي غرق في ذلك السفر الثاني، يعني في السفر، يعني بقي في المحو، بقي في الفناء، مثل هذا الإنسان مولانا تصدر منه الشطحات. هاي الشطحات اللي انتم تسمعوها من بعض اهل المعرفة، حلاج وامثال حلاج، هذه اسبابها، ان صح انهم كانوا صادقين انهم في حال الفناء، والا صورهم ما نقدر نثبت منها، ان صحت هذه، وهو مدعين اكو في هذا الباب، ان صح ده اتكلم بنحو القضية الحقيقية. نعم، من يستطيع ان يكون مربيا عالما ربانيا؟ ذاك الذي خرج من المحو من الفناء الى ماذا؟ الى الصاحو. الان يدعو الله، يدعو الناس الى ماذا؟ ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. هذا بعد يدعو الى الله، ولكن مو يدعو الى الله هكذا، وانما يدعو الى الله على بصيرة. هذه البصيرة هي مقام الولاية التي تحصل لها هؤلاء. اذا لا تلازم بين ان تكون الشريعة لاحقة اكمل من شريعة سابقة، أن المتمكن والمتخلق أيضا يكون ماذا؟ أكمل من ذاك، لا تلازم بين الأمرين. يبقى عندنا بحث أخير مرتبط بمسألة الإسلام، وهو الإسلام في الروايات، باعتبار أنه هناك روايات متعددة وردت في بيان الإسلام الإصطلاحي. ما هو الإسلام؟ هذا الذي عبرت عنه الآية المباركة، إن الدين عند الله الإسلام، وعبرت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الذي عبرت عنه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو الإسلام المرضي؟ وهناك جملة من الآيات بينت وبيناها، ولكنه الآن نريد أن ننتقل إلى البحث الأخير من الفصل الأول، وهو الإسلام في الروايات، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق. والحمد لله رب العالمين.